إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، ومن أخلاقهم رضي الله عنهم ترك طلب الرياسة حتى تفجأهم ويقدمهم الناس على أنفسهم، ويصير أحدهم يقول: ما أنا بأهل للإمامة مثلا، فيقول الناس له: بل أنت أهل لذلك وزيادة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة عنت عليها. فالإنسان لو سأل الإمارة أو الإمامة يوكل يعني إليها، أما إذا أعطيها من غير مسألة فإنه يعان عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ومعنى نعمة المرضعة يعني شبه الفترة التي ينتفع فيها الذي ينال الإمارة بالمنافع الدنيوية بالمرضعة التي ترضى يعني ولدها، فكأنه استفاد يعني شيئا يعني في الدنيا، وشبه انقطاع ذلك يوم القيامة ووقوفه للحساب يعني على المظالم والتقصير يعني في حقوق العباد بالإيم الفاطمة. قال: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من طلب الرياسة قبل مجيئها فرت منه وفاته خير كثير. وكان بعضهم يقول: لا يطلب أحدكم الرياسة إلا بعد مجاهدة نفسه 70 سنة، يعني لا يطلبها أبدا. وكان مسلم بن قتيبة رحمه الله يقول: أدركنا الناس وهم يعدون الإمارة أعظم بلاء، ونراهم اليوم يطلبونها، وكانوا إذا تولى صديقهم الإمارة يقولون: اللهم أنسه ذكرنا حتى يصير لا يعرفنا ولا نعرفه. أدركنا الناس وهم يعدون الإمارة أعظم بلاء، ونراهم اليوم يطلبونها، وكانوا إذا تولى صديقهم الإمارة يقولون: اللهم أنسه ذكرنا حتى يصير لا يعرفنا ولا نعرفه. وعلى كل حال، طلب الإمارة هو طلب للعلو في الدنيا، والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني أهل الآخرة هم الذين ينالون يعني درجة الآخرة، هم الذين لا يطلبون العلو في الدنيا، أنهم يطلبون العلو الدائم الباقي، أما العلو في الدنيا فيعقبه سفول وانحطاط. فأهل التقوى همتهم أعلى من الدنيا، فهم لا يرضون بالدون ولا يبيعون الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم نصح بعضهم بعضا، فكان الكبير لا يتكدر من نصح الصغير له وبالعكس، وهذا بخلاف ما عليه أهل الرعونات اليوم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، يعني ركن الحج الأعظم هو عرفة، حيث أن الإنسان لو لم يدرك يعني عرفة في ساعة من ليل أو نهار، من نهار يعني يوم 9 ذي الحجة أو ليلة يعني عشرة ذي الحجة حتى ينفجر فجر يوم النحر فلا يصح حجه ولو قرب بدنه. فأيضا يقول الدين نصيحة، كأن جماع الدين ومن أعظم أركان الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وقال النووي قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال والقيام بطاعته. وأما النصيحة لكتابه فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتعظيمه وتلاوته والوقوف مع أحكامه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به ونصرته. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وترك الخروج عليهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فإرشادهم لمصالحهم وكف الأذى عنهم. يقول وكانوا يقبلون النصائح ويشكرون الناصح ولا يرى أحدهم أنه قام بحق من نصحه ولو أحسن إليه مدى الدهر، وذلك لأن الأمور الأخروية لا تقابل بالأعراض الدنيوية. فإنسان لو كان سبب في هداية إنسان كان ترك الصلاة فصار من أهل الصلاة، أو مفرد في الجماعة فصار من أهل الجماعة، فمهما قدم له من أعراض الدنيا فلم يفي بحقه لأن الأمور الأخروية لا تقابل بالأعراض الدنيوية. قال رجل للحسن البصري أوصني، فقال له أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. فالإنسان إذا أعز دين الله عز وجل أعزه الله عز وجل، وإذا تهاون بدين الله عز وجل أهانه الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم. وكان بعضهم يكتب إلى بعض بالنصيحة وإن بعدت الديار، وكان المنصوح يقبل النصح ويشكر من نصحه خلاف ما عليه الناس اليوم. فلا تكاد تنصح أحدا إلا ويصير ينظر في عيوبك ليهجوك بذلك. كتب طاووس إلى مكحول رحمهم الله تعالى، طاووس إمام اليمن ومكحول إمام الشام في زمن التابعين، يقول له بعد السلام احذر يا أخي أن تظن بنفسك أن لك مقاما عظيما عند الله مما ظهر لك من أعمالك، فإن من ظن بنفسه ذلك انقلب إلى الآخرة صفر اليدين من الخير، وربما عظمك الناس بسبب أعمالك الصالحة فاستعجلت ثوابها بذلك. فاعلم ذلك يا أخي وانصح نفسك أولا ثم انصح إخوانك مشافاة ومكاتبة، وإياك أن تتكدر ممن نصحك. وقالوا من الأدب أن لو إنسان قال لإنسان اتق الله يقول اللهم اجعلني من المتقين، أو يقول يعني نحو هذا الكلام، ما يرد يعني رد يعني فج يدل على سوء الأدب، بل هذا من الأدب كما قال الإمام النووي. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم حسن أدبهم مع الصغير فضلا عن الكبير، ومع البعيد فضلا عن القريب، ومع الجاهل فضلا عن العالم. وقد قال الله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، مع أن فرعون كان من أفسق الكفار، ادعى الربوبية وادعى الألوهية، قالوا يعني من أكفر الكفار في الأرض. وأتاه موسى بتسع آيات بينات وكان يعلم أن موسى نبي، ومع ذلك استكبر عن الانقياد للحق. وأجمعوا على أن علو الدرجات إنما يكون بزيادة الأدب، والأصل في الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال في غيرهم. الإنسان دائما ينظر إلى عيني بعين النقص، يرى ما في نفسه من عيوب وذنوب فيسعى في علاجها وتقويمها، ويرى في غيره يعني عكس ذلك، بخلاف من يحسن الظن بنفسه فلا يرى يعني الجزع في عين نفسه ويرى القذاء في عين أخيه. فيقول أصل الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال في غيرهم، عكس من نظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فإنه يورث الكبر ولا يذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية مكارم الأخلاق. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. وكان بكر بن عبد الله المزني يقول: إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل إنه سبقني إلى الإسلام والعمل الصالح، وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك إني قد سبقته إلى الذنوب، وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله علي لا أستحقه، وإذا أهانوك فقل هذا بذنب أحدثته، وإذا رميت كلب جارك بحصاه فقد آذيته. فكيف إذا آذى جاره؟ ومن أخلاقهم رضي الله عنهم شدة خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم بسوء فيكونوا من المحجوبين عن الله عز وجل في النار. وكان أحدهم يأخذ في التفكير والحزن حتى يغيب عن الحاضرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. يعني كما قال: إنما الأعمال بالنيات، يعني مهما كانت الأعمال يعني صالحة موافقة للشرع فإنها لا تقبل ولا ينتفع بها العبد في الآخرة يعني حتى تتوفر نيات صالحة. قال كذلك: إنما الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم للإنسان. فقد يكون إنسان الآن مجتهد في الطاعة والعبادة وغير منغمس في المعاصي، ثم تتقلب الأيام والليالي فيصير من يعمل بالطاعة يعمل بالمعصية، ومن يعمل بالمعصية يعمل بالطاعة. فالإنسان يعني لا يحسن الظن بنفسه ويظل على الخوف والرجاء حتى تنزل عليه الرسل بقول الله عز وجل: ألا تخافوا ولا تحزنوا. أن الأعمال بالخواتيم، فالعبرة بما يختم للإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، ولكن الخواتيم مرتبطة بالسرائر والضمائر. لأن في بعض روايات الحديث: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، ولكن في الواقع يكون هو عنده كبر أو عنده عجب أو رياء، فيظهر ذلك عليه في آخر عمره ويختم له بسوء. وكذلك الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخاتمة. وهذا هو الذي أذهل العقول. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فقيل: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. وقالوا: القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وعلى محبة الإسلام. كان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير يقول: إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك، وإنما أعجب ممن نجا كيف نجا. فالإنسان ما يغتر بكثرة الهالكين بعيدين عن شرع الله والمتبعين للشياطين. يعني الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: من كل كم؟ يقول: من كل 1999. يعني واحد في الجنة و999 في النار والعياذ بالله. فيقول إني لا أعجب ممن هلك كيف هلك، إنما أعجب ممن نجا كيف نجا، وما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة أفضل من أن يميته على الإسلام. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم مواظبتهم على قيام الليل صيفا وشتاء، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث رواه الترمذي عن بلال وعن أبي أمامة في كتاب الدعاء الجزء 13 مع عريضة الأحوذي، وقال عن الطريق الأول: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بلال. وكما قلنا قبل ذلك أن الترمذي لو قال غريب فهو يرادف ضعيف، لأن لو كان غريب حسن أو غريب صحيح لقال غريب صحيح أو غريب حسن أو غريب حسن صحيح، لأن الغريب بيقف في طبقة من الطبقات على راو واحد، فلو هذا الراوي يحتمل تفرده لا تضر الغرابة بالحديث، ولو أنه سيء الحفظ مثلا تضر الغرابة بالحديث، فإذا اقتصر على قوله غريب يدل على ضعفه. ولذلك ذكره الألباني في ضعيف الجامع، وقال: إنما أوردته من أجل الجملة الأخيرة منه، ومطردة للداء عن الجسد، وكأن بقيته ثابت، فإني لم أجد لها شاهدا معتبرا، وسائره يعني بقية الحديث من حصة الكتاب الآخر اللي هو الصحيح، صحيح الجامع. والألباني قال لجامع السيوطي، الإمام السيوطي جاب الأحاديث القولية للنبي صلى الله عليه وسلم غير الأفعال، وجعلها في إيه في جامع يسمى الجامع الصغير في الأحاديث الإيه القولية. فجل الألباني قسم يعني هذا الجامع إلى صحيح وضعيف، يعني حكم على الأسانيد وقال إن هذا مثلا من الإيه مما ثبت وهذا مما لم يثبت. فالكتاب في 6 مجلدات، 3 في الصحيح و3 في الضعيف، وكل مجلد في جزئين تقريبا، يعني 6 صحيح و6 ضعيف، وهو كمرجع بالنسبة للحديث، ويرجع فيه للسلسلة وبقية يعني كتب الألباني، يقول مثلا هذا حديث حسن مثلا، وانظر مثلا الإرواء أو انظر الصحيح مثلا رقم كذا. وذكره الألباني كذلك في الإرواء رقم 452 وحسنة. والحديث رواه الحاكم أيضا عن أبي أمامة دون الجملة الأخيرة، وقال صحيح على شرط البخاري. فكأنه وجد شاهد للجزء الأول من الحديث، والحديث يعني كله ضعيف يعني غريب كما قال، يعني يقف على راو ضعيف، فوجد شواهد للحديث كله إلا الجزء الأخير لم يجد له شاهدا، وقال صحيح على شرط البخاري وفقه الذهبي. وقال الألباني: وذا من عجائبه، فإن معاوية ابن صالح لم يخرج له البخاري. يقول: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقوم للتهجد إذا هدأت العيون، فيسمع له دوي كدوي النحل حتى يصبح. وكان عبد العزيز بن أبي رواد يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك. ثم يقوم إلى صلاته فلا يزال يصلي إلى الفجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه وترم ساقا، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. فكان يقوم الليل حتى ترم ساقا وتفطر يعني تشقق قدماه، فكأنهم يعني يقولون له: أرفق بنفسك، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدلهم على أن من الدوافع للعبادة شكر الله عز وجل، أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام الليل إلا بذنب أذنبه. وكان كثيرا ما يقول: إنما يثقل قيام الليل على من أثقلته الخطايا. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وكان الحسن إذا دخل السوق ورأى لغوهم ولغطهم يقول: ما أرى ليل هؤلاء إلا ليل سوء. فيستحيل الإنسان لقضى نهاره كله في المعاصي أن يوفق لقيام الليل، لأن الملوك لا يسمحون بالدخول عليهم والخلوة بهم إلا أهل الإخلاص في طاعتهم والمصارعة يعني في الاستجابة يعني لهم. فليس كل أحد يوفق لقيام الليل. وقالوا: من علامة من غرق في الذنوب ألا ينشرح صدره لقيام الليل وصيام النهار. الإنسان لابد أن يكون له حظ ولو قليل من قيام الليل ومن الصيام، ما يهجر الصيام فيصوم من رمضان إلى رمضان، وخاصة نحن بدأنا في رجب ومقبلون يعني على شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر شهر يصوم بعد رمضان شعبان، كان يصوم كله. وطبعا ثبت أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، فيحمل على أنه كان يترك منه يوم أو يومان، ولكن كان يكثر جدا من الصيام يعني في شهر شعبان. رجب يعني يستحب الصيام فيه على أنه من الأشهر الحرم، وكانية الاستعداد مثلا لشعبان ورمضان، فأيضا الإنسان يعني يبدأ ينشط في الصيام والقيام، لأن يعني حتى يستجيب يعني قلبه، بحيث إذا دخل رمضان يكون حاضر القلب، يعني ما يحاول استدعاء قلبه يعني بمجرد دخول رمضان، فإذا لم قلبه ينتهي الشهر، ولكن هو يستعد قبل رمضان بالإقبال على الله عز وجل والطاعة والعبادة وغض البصر وإمساك اللسان وغير ذلك. وكان الحسن يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. روى عبد الله بن مبارك في الزهد عن امرأة مسروق قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفقتا من طول الصلاة. قالت: إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة الله. وكان ثم ابنته عائشة وكان لا يعصي لها أمرا، أنها على اسم يعني عائشة أم المؤمنين، ف يعني طلبت منه يعني سألته أن يخفف عن نفسي في العبادة، فقال: ما تريدين الرفق بي؟ فقالت: نعم. فقال: إني أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقدره 50,000 سنة. نكتفي بهذا القدر بالنسبة من أخلاق السلف.